إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ها؟ أنا نبه تاني؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نبدأ في تكملة كتاب أصول الفقه، واليوم نتكلم على الكلام. معلوم أن أصول الفقه تستمد أساسا من عدة مصادر، من أهم هذه المصادر لغة العرب. لغة العرب، لأن بمعرفتنا للغة العرب نعرف كيفية فهم كلام كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أننا فهمنا الكتاب والسنة، يبقى نستطيع أن نفهم ما تدل عليه من أحكام. وهذه هي وظيفة أصول الفقه. الأصولي يفترق عن اللغوي. صحيح، هذا المبحث هو مبحث لغوي، يعني يفهمك معنى الكلام، ويتكلم على الكلمة وعلى الاسم والحرف. لكن الأصولي، هناك فرق ما بيتناول البحث ده عن اللغوي. الأصولي يعتمد على ما يسمى باسم الاستقراء. الاستقراء يعني يقرأ لغة العرب، فيستنبط من لغة العرب أن العرب إذا تكلمت بالطريقة الفلانية فإنها تقصد كذا، وإذا تكلمت كذا تقصد كذا. يعني هو هو يتتبع كلام العرب إذا أمر غيره. العربي إذا أمر غيره، إذا قال له افعل، اخرج، اجلس، قم، إلى آخره من لفظ الأوامر، فيجد أن العربي يعني بهذا اللفظ يعني به الإلزام. يعني إذا أراد ألا يلزمه ترجاه، فقال من فضلك افعل كذا، أو إن شئت افعل كذا، أو لا عليك ألا تفعل كذا. ووجدوا أنه يغضب جدا، ويكون أمر شقاق، بل يعتبرون أن هذا العبد عاص إذا أمره سيده بأمر فعصاه. فمنها هنا الحتة دي، ده مثال أن اللغوي يفرق عن الأصول. أنت لو فتحت كتب اللغة، لو فتحت معاجم اللغة، لو فتحت القواميس عشان تبحث عن معنى لفظ أمر، لن تجد له أن الأمر يفيد الإلزام، وأن تاركه يكون مذموما. لن تجد هذا في كلام العرب أبدا، أو في قاموس أبدا. فالعرب، لأن صاحب القاموس ينقل كلام العرب، يعني يقول العرب تقول كذا كذا كذا، فينقل لك الكلام الذي يحفظ لسانك من أن يلحن، يعني تتكلم لغة سليمة، فلا تنصب المجرور ولا تجر المرفوع إلى آخره، فتعرف أن تضع الكلمات والجمل والحروف مع بعضها البعض وتعرف معانيها. أما أن يفهمك أن الأمر يفيد الوجوب، أو أن النهي يفيد التحريم، أو أن الأصل في الاستثناء إن هو الاستثناء، تعريف معنى الاستثناء، تعريف ما هو يقول حضر التلاميذ إلا محمدا، ده إلا ده معروف عند الجميع استثناء عربي وغير عربي، صح؟ لكن الأصول ينظر للاستثناء بمعنى آخر. ما هو تعريف الاستثناء؟ يقول ما لولاه لكان واجبا أن يدخل فيه، يعني ما لولاه لكان واجبا، واجبا أن يدخل فيه. واحد تاني يقول لا، ما لولاه لكان صالحا أن يدخل فيه، يعني يقول حضر التلاميذ إلا محمد، عايز يقول إني لولا إلا، يعني لو إلا دي كان يجب أن محمد يدخل فيهم، لأن حضر التلاميذ يبقى فيهم محمد. الآخر يقول لا مش على الوجوب، ده صالح بس يعني مش لازم كان يدخل. المسألة تفرق في تفهيم معنى العموم وفي مسائل كثيرة في الأصول. هنا يظهر دور مين؟ الأصولي مش اللغوي. أنت لو فتحت كتب اللغة كلها من أولها إلى آخرها شعر ونثر ومعاني وقواميس عشان تشرح لك معنى الاستثناء بالكلام اللي احنا قلناه ده، أو ترتب عليه أحكاما، لن تجد. الأصولي وظيفته إيه بقى؟ بيستعرض الأساليب دي لغاية ما يرسخ في ذهني أن العربي إذا قال واستثنى معناه أن المستثنى ده لولا إلا أو غير لكان واجبا أن يدخل فيه، على خلاف بينهم. والآخر يقول لا لكان صالحا، يفرق جامد بالاثنين. لكن الشاهد أن مادة الاستقراء والبحث في لفظة معينة عشان يجد استخدامها حقيقة وماذا يقصد بها العرب، أو أسلوب عشان يبحث يشوف قصد العرب بالأسلوب ده، ده ليس وظيفة الأصول اللغوي، إنما هي وظيفة الأصولي. ودي مسألة مهمة تجعلنا فعلا نفهم أهمية أصول الفقه، لأن احنا دلوقتي بنقول إن أصول الفقه مكونة من جزء في اللغة وجزء في الحديث وجزء في الاعتقاد. يبقى إذن ماذا فعل الأصولي؟ لا، الأصولي عليه اعتماد كبير. إحدى الطرق تفهم بنا أهميته زي ما ضربنا مثال النهاردة في مسألة اللغة. فده صحيح إحنا هنقرأ بحث في اللغة، لكن لما نيجي نطبق فيما بعد قليل هتجد أن الأصولي ينفرد بشيء لم يسبق إليه لا لغوي ولا صاحب قاموس ولا غيره. يبقى ده اللي يفرق، أو ده اللي يميز الأصولي عن غيره في نظرته للإيه؟ للغة، وفي كيفية استنباطه من اللغة، وفي كيفية فهم أصول الفقه من اللغة. طيب، يقول الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، كل لفظ موضوع لمعنى يسمى كلاما، سواء كان فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة، فيشمل 5 أشياء. يبقى كل لفظ موضوع لمعنى. عايزين نزيد معنى مهم جدا، نقول لكي يكون كلاما ولكي يكون لفظا يجب أن ينطق باللسان، يعني لا يسمى كلاما إلا إذا تحرك به اللسان حتى لو أسر به، لكن لازم يتحرك به اللسان. إن لم يتحرك به اللسان فلا يسمى لغة ولا شرعا، أهم حاجة شرعا، ولا يسمى شرعا الكلام، ولا يسمى شرعا كلاما. على هذا أدلة كثيرة، موضعها طبعا كتاب الاعتقاد العقيدة، ودي مسألة من مسائل مهمة اللي هي تفرق في الاعتقاد سواء في نطق الشهادتين أو في غيرها. فعشان يسمى كلاما لازم ينعقد به لسان، يعني يتحرك به لسان، يبقى عشان يكون لفظ أو كلمة أو كلام لازم يكون بالإيه؟ أن يتحرك به اللسان. كل لفظ موضوع لمعنى يسمى كلاما، سواء كان المعنى فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة مفيدة أو جملة كمان غير مفيدة، فيشمل 5 أشياء: الاسم والفعل والحرف والجملة المفيدة غير المفيدة. المهم أنه لفظ وضع لمعنى، فأصوات المدافع وإشارة الأخرس لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا، أو معنى صح لا تتحرك بها اللسان. قد يطلق الكلام على شيء آخر لكن على غير الحقيقة. يقول فقال بيدي، هكذا كان في الأحاديث، قال نعم، لو قال فقال هكذا، لو قال فقال لكان الأصل أنه قال بلسانه، لكن لما كان الأصل أنه يكون باللسان يخرج عنه، يخرج عنه بقرينة فيقول قال بيده أو ما لم تحدث بها نفسها، يعني إن الله تجاوز أمتي عما حدثت بها نفسها، حدثت بها نفسها، يبقى إذن الأصل حدثت أو قالت أو تكلمت لا يكون إلا بالنطق إلا باللسان. إن جاء لغير هذا المعنى يأتي مقيدا اللي هو سمى حديث النفس. وما قاله النحويين، النحويون في ديز مقلوب زيد لا يسمى اسما لأنه ليس موضوعا لمعنى، فإن قال زيد فهو كلام لغة لأنه لفظ موضوع لمعنى. طيب، أما اصطلاحا فهو اللفظ المفيد، يبقى الكلام لغة أي حاجة، أي حاجة منطوقة، أي حاجة منطوقة تسمى كلاما، ده ملخص موضوع. أما اصطلاحا اللفظ هو اللفظ المفيد، يعني حدده في كونه مفيدا، أما إن لم يكن مفيدا فلا يسمى كلاما، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، وأقل ما يتكلم ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل اسم. يقول فخرج باللفظ الإشارة ولو أفادت معنا فلا تسمى كلاما، والكتاب ولو أفادت معنا لا تسمى كلاما. ده موضعه في العقيدة، ده موضعه في العقيدة، لعلي يكون عندنا متسع في وقت ما فنتكلم بالتفصيل على هذا الأصل، عند أصل الأصول العظيمة في الاعتقاد. وخرج بقول مفيد ما لم يفد، كقولك قام أكل شرب، وقولك زيد عمرو خالد، يعني ما لا يحسن السكوت عليه، ما لا يحسن السكوت عنده، لأن إن لم يكن مفيدا يبقى لا يحسن السكوت، فكل هذا لا يسمى اصطلاحا كلاما. وخرج به أيضا قولك إن قام زيد، لأن ده ماله أسلوب شرط فلا يحسن السكوت عليه، إن قام زيد أين الإجابة أين الجواب، فإن سكت عن جواب لم تكمل الكلام، يبقى في هذه الحالة يكون لا يسمى كلاما. لكن قد يحذف الجواب، قد يحذف الجواب ويكمل الكلام بشيء آخر ينبئ عنه، المهم أن يكون في حاجة تنبئ عن المحفوظ، حاجة تنبئ عن المحفوظ. إن قام زيد فهذا ليس بكلام لأنه غير مفيد، فإذا قام زيد فما الذي يحصل؟ فالجملة الآن معلقة، يعني ما لا يحسن السكوت عليه، ما لا يحسن السكوت عليه فلا تسمى كلاما. وخرج به على رأي بعض العلماء السماء فوقنا والأرض تحتنا تحتنا، فهذا غير مفيد، فكلنا يعرف هذا، لكن هذا غير صحيح، لأن لو قلنا بهذا لقلنا كل ما كان معلوما إذا وقع خبرا فإنه ليس كلاما. لا، المهم من ناحية الشاهد بنقول اللفظ المفيد كونه بقى يعني يعلمه الجميع أو لا يعلمه الجميع، دي مسائل لا تبحث ها هنا، لأني على حسب الغرض من الكلام، كما في قول الله عز وجل فخر عليهم السقف من فوقهم، فده بداهة أن السقف يكون من فوقهم مش من تحتهم، أو ما يقول 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي كم 40 ليلة، لا شك أن دي 40، ولا شك أن 7 في الحج و3 إذا رجع لا شك تلك 10 كاملة، لا شك في هذا، فده كله يسمى كلاما مفيدا، كلاما مفيدا. كون بقى أن هو لا يستطيع أن يفهم منه معنى، ده عشان هو فهمه كده، ده حد فهمي هذا، لكن هو مش معنى أنه هو معلومة بديهية أنه كلام لا يفيد أحد، لا، لأن العرب الأساليب عندها بتتسع جدا لدرجة أنه يأتي بالشيء المؤكد فيكرره ثانية وثالثة لأنه يقصد منه ثمة معنى آخر، مفهوم؟ فالشاهد هنا أن كون السماء فوقنا والأرض تحتنا أنا أسميه كلاما، لكن على حسب ما قيل في المقام، يعني إن قيل في مقام يصلح أن يقال فيه فقد أفاد، إن لم يكن في مقام يصلح أن يقال فيه فلا يفيد شيئا. فعلى هذا إذا قلت من أكل شبع ومن شرب روية ومن نام استراح ومن استظل بالسقف سليم من حرارة الشمس، لا يعد هذا كلاما لأن هذا معلوم على رأيهم يكون قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. فهذا على قول ليس كلاما، لا طبعا ده كلام، وضربنا له أمثلة من إيه؟ من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أقل ما يتكون منه الكلام اسمان، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثل محمد رسول الله، ومثل الثاني استقام محمد. وقد يتألف من أكثر من ذلك، طبعا أكثر من اسمين، لكن ده بيقول أقل، أما أكثر فلا حد له في الأكثر. وقد يتألف من أكثر، لكن أقل اثنان، مثل أن نقول زيد قائم أو فعل واسم قام زيد، وهذا قلنا فعل واسم فقدمنا الفعل أنه قدمنا الاسم وقلنا زيد قام لكان مكونا من اسمين وفعل. وقول مثال أول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أقل، وده وارد في القرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، فمحدش يقول أن محمد رسول الله، وبداهة طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده من نوع الأمثلة أن الكلام يكون كلاما مفيدا بصرف النظر عن أنك فهمت منه معنى أنت في هذا الموضع أو لم تفهم منه موضع. إذن أقل ما يتكون منه الكلام اسمان كمحمد رسول الله أو فعل واسم. طيب قوله وواحد الكلام كلمة، طبعا كلام يبقى كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، كل لفظ موضوع لمعنى مفرد يعني غير مركب، مركب يعني أكثر من فرد، يعني الفرد يبقى مفرد، يعني الكلمة الوحيدة تبقى مفرد، انضم إليها كلمة أخرى أصبحت مركبا، يعني كلمة وكلمة. وهو إما اسم أو فعل أو حرف، الكلمة بقى تكون إما اسم أو تكون فعل أو تكون حرف، لا تخرج عن هذا، إما اسم أو فعل حرف. إذن عندنا كلام وكلمة، والكلام في اللغة لفظ الموضوع لمعنى في الصلاح اللفظ المفيد، والكلمة في اللغة بمعنى الكلام طبعا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. لكن الكلام في اللغة تشمل كل لفظ الموضوع لمعنى ولو كان جملا. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، حديث البخاري طبعا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة، مع أن دي جملة، مع أن ومنها كلمة التوحيد معناها تشتمل على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك تطلق الكلمة على الإشارة أو على الفعل، أو تطلق الكلمة أيضا كما تطلق على المركب، فهي أولى أن هي تطلق عليه على ما كان مفردا، يعني المفرد برضو يسمى كلمة والإشارة تسمى كلمة، كما أشارت عائشة، أشارت بيدها هكذا فقال لقد قلت كلمة، هي ما قالتش، هي أشارت هنا. طيب قوله اللفظ خرج بالكتابة والإشارة، الموضوع لمعنى مفرد خرج به ما وضع لغير معنى كديز طبعا اللي هو مقلوب زيد، على رأي النحويين، وخرج بقوله مفرد ما وضع لمعنى مركب فليست كلمة. طيب إيه الدليل على أن الكلمة تنقسم إما إلى اسم أو فعل أو حرف؟ الدليل هو الاستقراء، الدليل هو الاستقراء، وهنا يبدأ يظهر الأصول عن اللغة، الدليل هو الاستقراء، أي أنه تتبع المواضع، تتبع المواضع، مواضع الكلم في لغة العرب، فلم يجدها تخرج عن هذه الأقسام إما اسم أو فعل أو حرف، وبذلك يقول دليله في هذه المسألة الاستقراء. يعني أن علماء اللغة رحمهم الله داروا وجاسوا خلال الديار يتلمسون كلام العرب، فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة اسم أو فعل العرب. طبعا معلش احنا مش نقول جاسو خلال الديار، جاسو معنى ايه؟ الجاسو خلال الديار معنى تأتي معنى العلو والإفسادة، جاسو خلال الديار يعني. فدي ما الله يعني ما رجعوها مش كده، مش أول سورة إسراء. فجاسو خلال الديار دي معنى تكون على معنى الايه السير مع الايه مع الإفساد يعني. يقول جاس وعاث يعني جاس في الديار وعاث في الديار فسادا، ما تجيش جاس في الدار بمعنى انه ايه انه ماشي فيها وفقط، لا جاس خلال الديار. طيب فالاسم بنقول ان الاستقراء مهم جدا، لان الاستقراء ده بيفيد معنى الحصر، بيفيد معنى الحصر. زي ما نقول ان الدلالات ثلاثة، اما دلالة المطابقة او التضمن او الالتزام، دلالة المطابقة او التضمن او الالتزام. ايه اللي انا هستفيده لما اقول ان الدلالات محصورة في هذه الاشياء الثلاثة، او ايه اللي انا هستفيده لما اقول ان الكلمة محصورة في هذه الاقسام الثلاثة، اما اسم او فعل او حرف. يبقى اذا وانا بتكلم او وانا بفهم معاني الكلام، إن لم تكن الكلمة اسم أو فعل أو حرف فأنا أقول هذا شيء لا معنى له ولا يسمى كلاما، وبالتالي لا يفسر، وبالتالي لا يترتب على النطق به عمل، أو لا يترتب على النطق به معنى، لأني أقول لأن الكلم إما اسم أو فعل أو حرف أو حرف. فإن خلى كلام الرجل عن هذه من هذه الأشياء لا يسمى كلاما، وبالتالي لا يترتب عليه ما يترتب على الكلام. فالاسم ما دل على معنى في نفسي من غير إشعار بزمن. الاسم اللي هو الاسم، أهم ما يميز الاسم أنه لا يرتبط بزمن، أنه لا يرتبط بزمن، يعني لا تفهم منه ثمة إشارة إلى زمن، لا زمن في المستقبل أو في الماضي أو في المضارع، كقوله علي أو أحمد أو حسين أو صخرة أو أهرام أو أي شيء. فهذا إن ذهبت تفهم منه لن تستطيع أن تفهم إلا إيه؟ إلا معنى فقط. لا يرتبط هذا المعنى بإيه؟ لا يرتبط هذا المعنى بزمان ولا بأي شيء. فالاسم ما دل على معنى في نفس من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. والثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. والثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. يبقى إذن هنا هو بدأ يقترب شيئا فشيئا من موضوعنا، فيقول إن الاسم ما دل على معنى في نفسه لا يرتبط بزمن، والاسم إما أن يكون يفيد العموم يعني عام أو مطلق أو خاص، أو ما دام قال مطلق يبقى مقيد كمان مش هيفرق بقى. يبقى إذن الخصوص يشتمل مكان الخاص ويشتمل مكان مقيدا. لا، العام ليس هو المطلق، العام هو ايه؟ اللفظ الذي يطلق على الاسم الذي يفيد اكثر من معنى، اكثر من معنى على وجه الشمول، على وجه الشمول. تقول الرجل، الرجل، فهذا الاسم او هذا الاسم يحتوي على معنى، المعنى ده يوجد في اكثر من شخص، صح؟ يوجد في محمد واحمد وحسين وعلي على وجه الشمول، يعني يشملهم كلهم. لو عدد الرجال ألف يبقى الرجل، الرجل أو الرجال، ينفع الرجل طبعا ألف واللام تفيد العموم، الرجل أو الرجال تحصر الألف، تحصر الألف، يبقى تشمل الألف رجل، الألف فرد دول. يبقى إيه؟ يبقى يصلح، يشمل كل ما يصلح له اللفظ، يشمل كل ما يصلح له اللفظ دفعة واحدة، دفعة واحدة من غير استثناء ولا أي شيء. ده دفعة واحدة يعني على وجه الشمول، يشمل كل هؤلاء. المطلق اللفظ الذي يصلح أو الذي يشمل كل ما يصلح له على وجه البدل مش على وجه الشمول، على وجه البدل. فما أقول رقبة 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 تبقى زي كلمة الرجل من جهة وتخالفها من جهة، زي كلمة الرجل إن رقبة تصلح لجميع أنواع الرقاب. لو افترضنا إن في رقبة بيضاء وسوداء وغالية ورخيصة وحرة وإيه وأمة أو حرة أو حر وعبد، كل دي أنواع الرقاب، كبيرة صغيرة إلى آخر كل هذه الأشياء. تصلح كلمة رقبة لأي شيء، يعني تصلح لأي واحد من هذه الأنواع على وجه البدل. يعني على وجه البدل يعني أقول إما رقبة بيضاء أو سوداء، غالية أو رخيصة، كبيرة أو صغيرة، أو لازم أو ها يعني تشمل، يعني هي المطلق يشبه العموم في أنه إيه؟ في أنه يعم جميع أنواعه، يعني مشترك في جميع أنواعه. يعني زي ما الرجل لو هم ألف ينفع أن أنا كل واحد فيهم أقول إن ده تشمله كلمة الرجل ده وده 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 وده، كذلك المطلق لو هم افترضنا أن هم ألف رقبة يبقى ينفع كلمة رقبة تطلق على هذا وهذا وهذا وهذا. يفرق بقى المطلق عن العام في إيه؟ المطلق على وجه البدل، يعني واحد بس. يعني إن قلت أنها سوداء خلاص ما ينفعش تشمل أكثر من هذا، هي واحدة بس خلاص. إن قلت أنها غالية خلاص بس، لكن التاني العام ممكن إيه تكون سوداء وغالية الثمن وحرة، كل ده يشملها العام، لكن المطلق يكون واحدا، يعني يشمل كل ما يصلح له، يعني كل ما يصلح له اللفظ على وجه البدل وليس على وجه الايه العموم. ودي مسألة في غاية الأهمية، التفرقة بين المطلق. إذن المطلق هو العام من جهة صلاحيته للشمول، لشمول جميع أنواعي. ويفترق عن العام في مسألة مهمة جدا في كون العام على وجه الشمول، يعني يشمل كل دول مرة واحدة ما فيش مشاكل، أما المطلق فعلى وجه البدل، فإن صح هذا أو هذا أو هذا أو هذا. كويس. العام هنا ما جينا نتكلم في العام تكلمنا على إيه؟ على أفراد كثيرة لكن متفقة في معنى عام، يعني اتكلمنا على أحمد ومحمد وحسين وعلي ورمضان وخيرت، كل دول فهم مختلفين في الذوات لكن متفقين في معنى. معنى إيه؟ معنى الرجولة، معنى الرجولة. خلاص. فدي سمة العام. لكن لما أجي أقول العين، العين، فالعين في لغة العرب تطلق على العين دي، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الشيء بعينه، يقولك أنا شفته بعينه، يعني شفته هو نفسه، صح؟ وتطلق على عين الذهب. لما أجي أبص الأشياء دي هلاقيها تختلف في إيه؟ تختلف في الحقيقة، في الحقيقة زي أحمد ومحمد وحسين مختلف في الحقيقة، ولا يوجد جامع مشترك بينهم، مفيش طبعا، مفيش جامع مشترك بين العين دي وعين الماء، صح؟ مفيش غير العرب سمت دي عين وسمت دي عين بس، لكن في جامع مشترك بين أحمد ومحمد وحسين وعلي، إيه هو؟ رجولة، رجولة. يبقى ده الفرق الجوهري بين العام والمشترك، ده الفرق الجوهري بين العام والمشترك. ولذلك كثيرا العلماء يسموا المشترك تجوزا يسمونه عام. فإن كان الكلام ده يأتي على أفراد كثيرة تختلف في الاسم زي أحمد ومحمد حسين، والذات زي العين، يعني هي تختلف في الاسم وفي الزوات كمان، دي غير دي غير دي غير دي، يبقى ده مشترك. أما إن كانت تختلف في الاسم وبينهما جامع مشترك أو عام مشترك فيسمى عام. فحد فيهم حاجة من اللي أنا قلته؟ ها؟ بدو الشنجة حتى ليه؟ مفهوم كلام؟ فإذا إيه ده الفرق بين العام والمطلق والمشترك. عشان كده يسموا المشترك يسموا العام ويسموا مشترك إيه؟ مشترك معنوي. أما المشترك بالمعنى اللي احنا شرحناه عين الماء وعين الجارية وما ذلك يسمى مشترك لفظي. يبقى مشترك لفظي ومشترك المعنوي ومشترك المعنوي هو العام أساسا. معلش انتوا اللي دخلتونا في الكلام. يبقى إذن ده ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. يبقى أنا ما أجي في بحث العام وأقول ما هي علامات العام. علامات العام ده مبحث أصولي. ده مبحث أصولي. بس لو أنا اجتهدت أي اجتهاد في كتب اللغة وفي القواميس لن أجد أن كلمة الذي أو الذين أو الذين هي اسم موصول يفيد العموم. مش هجد هذا. هجد استخدامات. لكن فائدة الأصول أنه تتبع استخدام الكلمة دي والكلمة دي والكلمة دي وجدها إذا وجدت فإنهم يقصدون إيه؟ جميع ما يصلح له اللفظ. جميع ما يصلح له اللفظ. ففهم أن هذه اسم موصول صح زي ما قال اللغوي اسم موصول صح. لكن هو استنبط منه معنى أنه يفيد إذا أطلق أو إذا وجد فيكون هذا علامة على العموم. علامة على العموم. أداء العام وما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. المطلق بقى المطلق غير العام. فرقنا بينهم. والمطلق كالنكرة المثال يعني زي ما قال العام مثال ليه الأسماء الموصولة. قال كمان مثال للمطلق اللي هو النكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات ده يفيد العموم. الثالث ما يفيد الخصوص أو التقييد. خصوص إن كان عاما وخاصا وتقييد إن كان مطلقا ومقيدا. يقول إن الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن ما دل على معنى في نفسه تقول نقول هذا لا يشمل الحرف لأنه دل على معنى في غيره. دل على معنى في غيره. نعم غلبت الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعدهم وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في أدنى الأرض في أدنى الأرض في هنا فاعل إيه تفيد إيه الظرف المكان صح. وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين هنا للزمان مع إن حرف وحرف لكن هنا أفاد زمانا وهنا أفاد مكانا. لكن هو بيقول إن الاسم يدل على معنى في نفسه من غير أن يفيد إيه من غير أن يتعلق بزمان. طيب يقول هذا لا يشمل حرف لأنه دل على معنى في غيره. وقوله من غير إشعار بزمن هذا فصل يخرج الفعل لأنه أي الفعل دل على معنى في نفسه ما إشعار بزمن. في جنس وفي فصل. الجنس يعني الحاجة العامة الكبيرة ده بس على سبيل التجوز يعني. الفصل كل ما ايه كل ما قل يعني كل ما تخصص اكثر كل ما تخصص اكثر يبقى ايه يبقى دخل في فصل. يعني كل ما العام ده بدا يضيق عشان يشمل معنى محدد كل ما يضيق اللي الجزء اللي بيضيق ده اسمه فصل. اما الجزء الكبير ده اسمه عام او معنى صح بكلام المنطقيين اسمه جنس. يبقى في جنس وفي فصل. الجنس اللي هو الشيء العام الكبير. الفصل اللي هو التخصيص منه حاجة تخصصه. قوله وهو ثلاث أنواع قلنا ما يفيد العموم. طيب يقول العموم أي الشمول. وقولك الأسماء الموصولة اسم موصول دل على العموم والمحلى بأن غير العهدية دل عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والمحلى بأن غير عهدية دل أيضا على العموم. والعص إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أي كل إنسان. والمحلى مش بأن بأل. عندكم أن ولا أل؟ أل يبان اللي عندي غلط. والمحلى بأل. ها إيه المحلى بأل؟ أنا بقول دلوقتي الاسم الموصول اسم دال على العموم، وكذلك أي اسم يأخذ الألف واللام. زي ما قلنا الرجل، الألف واللام تفيد بعض أحيان تفيد العموم، وبعض أحيان تفيد العهد. يعني يتكلم على أقول الرجل كأن يتكلم على رجل معين، يبدا يفيد العهد. أو أقول الرجل أقصد بإيه؟ عموم الرجال، أي رجل كان. طب أنا هاخد أنهي؟ هاخد ده ولا أخذ ده؟ يما يقول رب سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان، هقول الإنسان هنا يفيد العموم، فيبقى ده كلام يعني عام يشمل كل بني آدم أنهم في ضلال وأنهم في خسران إذا لم إيه؟ إذا لم يتثبتوا بتثبيت الله عز وجل، أو إذا لم يلجأوا إلى ربهم، أو إذا لم يؤمنوا بربهم. ولا أقول إن القرآن يتكلم على صفة معينة، يتكلم على رجل معين من الكفار، إن الإنسان يعني يقصد به أبو لهب وغير ذلك. في الحقيقة الأصول هنا بتفيدنا، ودي للمرة الثالثة اللي يفرق فيها الأصول عن اللغة. أنا لو فتحت القواميس وكتب اللغة لن أجد ما يفيدني، لكن هجد إن الأصولي، لأن الأصولي وظيفته مش ما بينقلش لغة، ده هو واخد مادة جاهزة، واخد مادة اللغة جاهزة، وظيفته ان هو بيستقرأ المعاني. فلما استقرأ المعاني وجد ان الاصل في الالف واللام الايه؟ العموم. يبقى الاصل في الالف واللام، انا لما تيجي في مسألة اقول في الالف واللام اقول هذا يفيد العموم وهو الاصل، ما رجعش انا الى غير هذا الاصل واقول ان الالف واللام هنا للعهد، تفرق في الاستنباط فرق كبير جدا ان اقول دي للعموم او للعهد. للعهد يتكلم على شيء معين، اما ما موجود في النص فهقصر عليه الامر، اما مش موجود في النص يبقى برضه هدور عليه لغايه ما الاقيه، لكن مش هقول ان ده يشمل كل ما يصلح له، لا هقول ده الف لام هنا العهد. لما يقول صلى الله عليه وسلم الصلاه الى الصلاه كفاره لما بينهما، يقصد اي صلاه؟ يقصد الصلاه المفروضه بادله بأدلة. يبقى الألف واللام هنا لإيه؟ للعهد. الألف واللام للعهد، صح؟ مش ألف واللام العموم، مش بين سنة الظهر وسنة العصر أو مثلا أو سنة الفجر والوتر، لا طبعا. يقصد بها صلى الله عليه وسلم، يقصد بها الصلاة المفروضات لأدلة أخرى. لكن أنا لو لم أجد أدلة هقول إن الألف واللام هنا تفيد إيه؟ العموم. ألف واللام هنا تفيد العموم. موضوع إن الأصل فيها كذا والاستثناء كذا، ده يعتبر من أهم الأشياء الاستفادات في أصول الفقه التي يجب أن يحرص عليها الإنسان، إن هو يعرف الأصل في الأصل في الأشياء إيه، في كل شيء يعني في إيديه، عشان لا تختلف عليه قواعد الأصول. طيب يقول كالأسماء الموصولة، طبعا ده تمثيل. يقول ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. يقول القسم الثاني والفعل ما دل على معنى في نفسه. بل الاسم أهم يميزه أنه يدل على معنى، لكن لا يدل على إيه؟ يدل على معنى في نفسه لكن لا يدل، لا يتعلق بزمان. لكن الفعل هنا هيدل على معنى في نفسه متعلقا بزمان. الاسم كان هناك صحيح يدل على معنى في نفسه ولا يتعلق بزمان، لكن أفادنا فائدة أخرى أنه قد يحمل معنى العموم، ودي مسألة مهمة جدا، وقد يكون مطلقا وهو قريب من العام، صح؟ وقد يكون مخصصا أو مقيدا. صحيح أنا الشيخ قال الكلام اللي أنا قلته فأنا مش هعيده تاني. قال ما يفيد إطلاق النكرة في سياق الإثبات، وشرح يعني إيه شمولي بدلي. هي اسمها عموم شمولي وعموم بدلي، عموم شمولي وعموم بدلي، مش مشكلة يعني في الترتيب، لكن المهم ان هو شرح الكلام اللي احنا قلناه يعني. طيب يقول الفعل بقى ما اشعر ما دل على معنى في نفسي واشعر بهيئتي باحد الازمنة الثلاثة، وهو اما ماض كفاهم او مضارع يفهم او كامر افهم، والفعل باقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. يبقى دي إحدى الأقسام المهمة جدا في الفرق بين الاسم والفعل، وهذا أيضا هذه أيضا خصيصة الأصوليين، لا تجد ثمت هذا في كتب اللغة ولا تجد ثمت هذا في قواميس اللغة. فالفعل يفيد ثمت له قسم واحد فقط الإطلاق، يعني لا عموم له، ودي مسألة أصولية يترتب عليها أحكام كثيرة. يبقى إذن دي إحدى الفروق الهامة بين الكلام وبين الفعل، أو بين اللفظ وبين الفعل، أن اللفظ قد يأتي عاما وقد يأتي مطلقا وقد يأتي مقيدا، صح؟ أما الفعل فلا عموم له، فلا عموم له، وده كلام دقيق، لم يقل يأتي مقيدا، قال لا عموم له. هنشوف يعني ايه دلوقتي بعد قليل يعني ايه لا عموم له، وازاي بنستفيد بيه في اصول الفقه. طيب، يقول اشعر بهيئتي مثل ضرب، يشعر بهيئتي بزمن ماض، اضرب يشعر بهيئتي بزمن مستقبل، يضرب يشعر بهيئتي بزمن حاضر. اما ما اشعر بمادتي لا بهيئتي فان هذا لا يسمى فعلا، مثل الصباح، فقول قائل ما زرتك صباحا فهذا يدل على الزمن صباحا لكن بمادتي، وتقول زرتك ليلا فهذا يدل على الزمن لكن بمادتي، تقول أشعر بهيئتي ليخرج ما دل على زمان بمادتي، صحيح طبعا، كالصباح والمساء، الصباح والمساء ده عرفنا منه الزمان، ده نتيجة ايه؟ نتيجة الايه؟ المادة بتاعته، عشان قال صباح. طيب، قوله بأحد الأزمنة الثلاثة، فالفعل ثلاثة أقسام، إما ماض أو مضارع أو أمر، والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. هنا الفعل لا عموم له يما يضرب له أمثلة، زي ما يقول قصر صلى الله عليه وسلم، سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر في صلاته، فقصر في صلاته، فهذا فعل، فالفعل ده سبب القاعدة دي أو برهان هذه القاعدة، فهو لما قصر صلى الله عليه وسلم في صلاته يقينا قصر في سفر معين، صح؟ إما كان حاجا أو معتمرا أو مجاهدا، صح؟ وإما كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، صحيح؟ وإما كان يقصد السفر أو كان لا يقصد السفر، زي ما خرج إلى بدر ثم تطور بهم الأمر، خرجوا مرحلة فمرحلة فمرحلة إلى أن وصلوا إلى إلى بدر، لكن من أول خروجهم ما كان مخطط أن يكون خروج بهذا مثلا يعني. فكلمة قصر تحمل كل المعاني دي، صحيح ولا مش صحيح؟ هل يصح أن أنا أقول أن قصر في السفر صلى الله عليه وسلم أو سافرت مع سلم فقصر في صلاتي، أقول هذا يفيد جواز السفر في جميع الأسفار، السفر الطويل والقصير للتجارة وللترفه أو للحرب أو لزيارة الأقارب أو لصلة الأرحام أو لغير قصد، زي ما واحد ماشي وراء صيد عمال يمشي وراه شوية كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو لقى نفسه خارج عن المدينة، فهل يصح لما اجي اجيب دليل على القصر اقول لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه سافر فقصر الصلاه؟ فهنا العلماء يقول هذا لا يعتبر دليلا على جواز القصر في جميع الاسفار. ليه؟ يقول لان الفعل لا عموم له. يعني ايه لان الفعل لا عموم له؟ يقول لان يقينا الفعل ده وقع على صوره معينه، صح؟ ولا وقع على جميع الصور؟ وقع زي ما يقول حمل امامه في الصلاه وفي اثناء صلاته، فيقول بعض ما يقول هذا دليل على جواز أن يحملها وهي بنجاستها أو بطهارتها، على أي طريقة يحملها وخلاص. إن يجي حد يقول له ليه؟ يقول لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة، يقينا لما حمل أمامة في الصلاة حملها على هيئة معينة ولا على جميع الهيئات؟ محتمل برضو على جميع الهيئات، محتمل هي كانت الأول على طهر وبعدين أحدثت، صح؟ كان محتمل، ومحتمل ان هي ظلت طوال وقت الصلاه على طول، صح؟ ومحتمل انه من اول ما حملها كانت على ايه غير طهر، كل ده محتمل، صح ولا مش صح؟ فاقول له هذه حكاية فعل لا تفيد العموم، ما اقدرش ان اجي استنبط منها اقول يبقى اذا ده دليل على ان الشخص ممكن يحمل البنت على اي حال كانت، على نجاسة او على طهر. ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة، قل هذا ليس بالدليل، لان دي حكاية فعل والافعال لا عموم لها. فهمتم ليه لا عموم لها؟ لان هي يقينا وقعت على ايه؟ على صورة معينة، صح؟ ما وقعتش على كل الصور دي، يبقى ما ينفعش يكون دليل في كل الصور دي، ما ينفعش يكون دليل في كل الصور دي. ده أحسن إطلاق أو تكييف للقاعدة، أن أنا أقول والأفعال لا عموم لها، والأفعال لا عموم لها. العلماء بيعبروا عن الكلمة دي بلفظ آخر، يقول هذه قضية عين لا تفيد العموم، قضية عين لا تفيد العموم. ودي تجرنا لمسألة مهمة، طبعا مش هنشرحها تلات لأن لو شرحناها دي هتطير الدرس، إلى أن في قاعدتين عند العلماء في هذه المسألة يقولون حكايات الأحوال. الأحوال إيه حكايات الأحوال؟ حكايات الأحوال اللي هو الفعل ده، اللي هو الفعل، صح؟ لما حمل أمامة في الصلاة دي حكاية حال، بيحكي حاله، حاله أنه هو شال أمامة، حاله أنه هو صام، صح؟ حاله أنه هو سافر، صام، سافر، حمل، نام، كل دي حكاية حال، من نائم لقائم، يأكل، يشرب، يمشي، يصلي، يقصر، صح؟ الأحوال دي، حكاية الحال دي قلنا لم تقع إلا على كم صفة؟ يقينا على صفة واحدة، صح؟ سافر، سافر، سفرا ذو صفة واحدة، صح؟ إما كان قصيرا أو طويلا، إما كان حربا أو حجا أو جهادا، صح؟ إما كان بقصد أو بغير قصد. ما أقدرش أقول سافر يعني سافر كل الأسفار دي، يعني سافر للحج والعمرة، ده من السيرة بتقول كده، عشان في أحاديث تانية نتكلم على كلمة لو لم يكن إلا هذا الحديث، عشان كده دي تفيدنا جدا لما نيجي ننظر لأحكام القصر والجمع، أحكام قصر الصلاة وجمع الصلاة، تفيدنا القاعدة جدا. يعني نقول إن اللي عايز يجمع الصلاة لازم يصلي هذه الصلاة ويسلم ويقوم فيأتي بالأخرى، ويقوم ويأتي بالأخرى. ليه؟ نقول لأن الجمع لم يثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت من فعله، والفعل لا عموم له. هو الفعل عمل كده، سلم وبعدين راح إيه المؤذن إيه أقام فصلى. ما نقدرش إحنا بقى إيه نسلم وبعدين مثلا إيه نروح ناكل، أو واحد يروح ينام وبعدين بعد ما يأكل وينام ويشوف حاله يقوم إيه يجمع الصلاة التانية. ما قدرش، ما فيش دليل على كده. هو لم يثبت القصر إلا بهذه الطريقة، لأن ده حكاية فعل لا عموم له. يبقى إحنا مقصورين على إيه؟ على اللي جدا حكاية الفعل بس يتعلق بها قاعدتين هنقولهم ونرجعهم في بعد إن شاء الله ما يكون في وقت طبعا طويل. يقول إيه؟ إن حكايات الأحوال، يبقى حكايات الأحوال هي دي، مفهوم؟ يقصد حكايات الأحوال اللي إيه؟ الأفعال، يقصد بها إيه؟ الأفعال. حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، إذا تطرق إليها الاحتمال لبسها ثوب الإجمال، أصبحت مجملة، صح؟ لما أقول سافر، سافر بس، سافر فقصر، أو سهى فسجد، أنا ما أقدرش أستدل بيه على حاجة. سهى فسجد في أي صلاة؟ صلاة فرض، أي صلاة؟ ظهر ولا عصر ولا المغرب ولا العشاء؟ صلاة نفل ولا فرض؟ رباعية، ثلاثية، ثنائية؟ ما أقدرش أحدد أي واحد. فدي تسمى حكايات الأحوال. يبقى كلمة حكايات الأحوال هنا المقصود بها أحوال من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مستنبط أصول الفقه من السنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، زي ما كده، زي ما يقول سافر فقصر، أو سهى فسلم، أو سهى فسجد، دي كلها حكايات أحوال حال. إذا تطرق إليها الاحتمال، يحتمل قصير، طويل، فصلاة فريضة، صلاة سنة، صلاة رباعية، صلاة ثلاثية، صلاة ثنائية، صح؟ صلاة ركعة واحدة، وتر، الوتر ركعة واحدة، كل ده يحتمل. يبقى حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال زي ده، كذا أو كذا أو كذا أو كذا، أو حمل أمامة، حملها على طهارة، على نجاسة، على طهارة ثم بقت على نجاسة، من الأول على النجاسة، كل دي احتمالات. الاحتمالات موجهة لإيه؟ للحال، حال ومن؟ حال نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى خدوا بالكم، لازم تكون القاعدة دي لما نيجي نطبقها لازم يكون متعلقة بفعله. خدوا بالكم بفعله هو، مش بفعل الناس، بفعله هو. يبقى حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال لبسها ثوب الإجمال، أصبحت مجملة. مجملة يعني مبهمة، اكتب بين قوسين مبهمة. يبقى حكايات الأحوال إذا تطرق إلي الاحتمال لبسها ثوب الإجمال، مالها؟ فسقط بها الاستدلال، فسقط بها الاستدلال. يبقى أنا لو وجدت حكاية فعل بهذه الطريقة، زي ما يجي الحديث، حديث ابن عباس المشهور، أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. جمع أي جمع؟ جمع جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ تفرق صح ولا ما تفرقش؟ واحد يقول لي طب هتفرق معاك ايه؟ ما تفرقش، تقديم زي تأخير، مو جمع وخلاص. لا يفرق، لأن يقينا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كم حالة؟ عمل حالتين، يعني جمع، جمع تقديم وجمع تأخير. ابن عباس بيحكي عن حالة، بيقول في يوم من الأيام جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، يبقى لازم يكون جمع على هيئة واحدة، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. أنا ما أقدرش أقول ده مما يفيد جواز الجمع، أقول له أنهي جمع؟ يقول ما يهمش أنهي جمع، تقديم تأخير. لا يفيد، لأن أنت دي حكاية فعل لا عموم لها، صح؟ مش كلام ده صحيح كده؟ يبقى الفعل ده تطرق إليه الاحتمال، فلبسه ثوب الإجمال فماله؟ فسقط به الاستدلال. يبقى ده أقول له صحيح، حديث صحيح صح، وثبت عنه صح، لكن الذي لم يثبت هو أي جمع جمعه، تقديم ولا تأخير. وبذلك هو أنا مستني إقامة الصلاة، أنا مش معطل حد، يعني وقت ما يجي معاد الصلاة أقيموها، أنا مش ها وقت ما تقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، مستني يعني. فيبقى حكايات الأحوال إذا تطرق إلي الاحتمال لبسها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال. يبقى الأحوال هنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، والإجمال بمعنى عدم معرفة أي حالة من الأحوال فعلها صلى الله عليه وسلم. لبسها ثوب الإجمال أي الإبهام، أصبحت مبهمة. تعال بقى حط جنبها حالة تانية، اللي هو القاعدة التانية، ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الفتوى، في مقام الفتوى يتنزل، يتنزل منزلة العموم من السؤال. يبقى ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الفتوى يتنزل منزلة العموم من السؤال. يعني الرجل يقول هلكت وأهلكت يا رسول الله، أي هو هلك وأهلك من معه بفعل أنه جامع امرأته في شهر رمضان، لم يسأله هل هي طاوعته، هل هي كانت مكرهة، هل لم يسأل عن ذلك. فلما قال له تفعل كذا وكذا وكذا من الكفارة، كأنه يقول له سواء فعلت هذا هي مكرهة مطاوعة راغبة غير راغبة علي كذا. يبقى هنا ترك الاستفصال، لم يسأله. لما قالت إن ابني هذا كذا كذا كذا، لم يسألها أي عمر كان له، أو لم يسأله هو على أي حالة فعلت امرأته. يبقى هنا ترك الاستفصال في مقام الفتوى، في مقام السؤال، يتنزل منزلة العموم السؤال. يعني كأنه قال عليك كفارة سواء أنت فعلت هذا وكانت زوجتك مكرهة، زوجتك مطاوعة، إلى آخر هذه الأشياء. لأنه لما ترك هذه الأسئلة دلت إلى أن التفاصيل دي مالها؟ ما تلهاش قيمة، صح؟ مالهاش قيمة، مالهاش قيمة. يبقى ترك الاستفصال ده حكاية فعل أهو، بس حكاية فعل مين؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش النبي صلى الله عليه وسلم، آية مستفتي. يبقى ترك الاستفصال في حال المستفتي، ترك الاستفصال في مقام الفتوى، الفتوى من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتكلمه. يتنزل منزلة الايه؟ العموم من المقال، يعني كأنه قال له عليك كفارة سواء فعلت هذا كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. هو يقينا فعل الفعل ده على ايه؟ صورة واحدة بس، صح؟ إما مكرها، إما راغبا، إما كذا، إما ناسيا، إما جاهلا، إما وإما أي حاجة، إما من دول. فلم يسأله على أي حالة كنت، فكأنه يقول عليك كفارة سواء كنت مكران، سواء كنت راغبا، سواء كنت ناسيا، سواء كنت جاهلا، سواء رغم أنه فعل حدث على إيه؟ على طريقة واحدة. يبقى لو الفعل منه هو نفسه صلى الله عليه وسلم ولم تعرف جهته، يبقى نطبق القاعدة الأولى حكاية الأحوال. لو الفعل أقمصة، لو الفعل من المستفتي ولم يسأله صلى الله عليه وسلم عن التفاصيل، يبقى ده يتنزل منزلة العموم. المقال هنكمل بعد الصلاة إن شاء الله لمدة دقيقتين في الأصول، وبعدين نكمل السياسة إن شاء الله. اللي هو فين؟